الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري في كتاب النفقات من صحيحه: باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش. فقال الآخر: صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. ويذكر عن معاوية وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب في حفظ المرأة زوجها في ذات يده، والمراد بذات اليد المال، يعني في حفظ ماله وعطف النفقة عليه من عطف خاصة العام كما ذكر الحافظ رحمه الله، فإن النفقة إنما تكون من المال، فهي من المال، فهذا الباب معقود لحفظ المرأة زوجها في نفسها وفي ماله وفي ولده. ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير النساء ركبن الإبل نساء قريش، في اللفظ الآخر: صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. هذا فيه فضل المرأة التي تصل بهذا الوصف، وأن يكون عندها حنون على الصغير ورعاية للزوج في ماله وفي نفسها وفي ذات يده. ولا يدخل في هذا العموم مريم بنت عمران كما جاء في هذا، لأنها لم تركب الإبل، ولذا جاء في الحديث: ولم تركب مريم الإبل. على هذا تكون مريم بنت عمران لها فضل، لها فضل خاص، فمن النساء التي كملنا كما جاء في الحديث الآخر: كمل من النساء من الرجال كثير، ولكن النساء إلا أربع: مريم بنت عمران، وآسيا بنت مزاحم، خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهذه الخمس النساء أكمل النساء وأفضل النساء: خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومريم بنت عمران أم عيسى عليه الصلاة والسلام، وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون. هذه النساء أكثر النساء وخير النساء. يقول في خير النساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، لا يلزم منه تفضيلهن على مريم لأنها لم تركب الإبل، ولهذا قال: خير النساء ركبن الإبل. والمقصود أن هذا فيه فضل المرأة التي تتصل بهذا الوصف، تكون عند حنون على الصغير ورعاية للزوج في ذات يده. وفي هذا الحث على هذه الخصال، حث المرأة على أن تتصل بهذه الصفات حتى تحصل لها الخيرية. الخيرية إنما حصلت لهن بهذا الوصف: الحلو على الولد والرعاية للزوج في ذات اليد. هذا في حث الترغيب، حث النساء وترغيبهم بالاتصال بهذا الوصف حتى تحصل لهن الخيرية. الخيرية إنما حصلت بهذا.
باب كسبة المرأة بالمعروف. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال: آت إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي.
هذا الحديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عليا حلة سيراء، يعني حلة حرير، سيراء حلة حرير، فلبسها ظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ليلبسها، فرأى الغضب في وجهه فشققها بين نسائه. وفي اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قال: إنما أعطيتكها لتجعل تشققها خمرا بين الفواطم، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته، وفاطمة بنت أسد أمه. وفيه دليل على أن الإنسان إذا أعطي شيئا لا يحل له استعماله، فليس الإعطاء فيه إذن له باستعماله، وإنما يعطيه من يستعمله، من يحق له استعماله، أو يبيعه فينتفع به. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس حلة حي قبل أن تحرم نزعها رزعا شديدا، وقال: هذا لا يصلح للمتقين. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى عمر حلة حرير، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، قلت في حلة عطارد كذا وكذا، ثم أرسلت لي بهذه الحلة، قال: إني لم أعطيكها لتلبسها، تبيعها وتنتفع بثمنها. في الوقت الآخر أنه أرسلها إلى أخي له مشرك بمكة خليهم بأمة. فإذا أعطى الإنسان شخصا شيئا لا يحل له فليس إذنا منه باستعماله. لو أعطى إنسان هدية ساعة ذهب فليس معناه أنك تلبسها وإنما تعطيها زوجة يحل لها لبس الذهب، أو أعطى سوار ذهب أو خاتم ذهب هذه هدية تقبلها أنت تستفيد منها، إما أن تبيعها وإما أن تعطيها من يحل له استعماله. فلذلك لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم عليا حلت سيرة ظن أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم له في لبسه فلبسها فرأى الغضب في وجهه قال فشققتها بين النساء، وفي اللفظ الآخر شققتها خمرا بين الفواطئ، خمرا جمع خمار وغطاء الرأس والوجه. استدل به المؤلف رحمه الله على كسوة المرأة بالمعروف، كسوة المرأة بالمعروف، وكون علي رضي الله عنه سقط هذه الحلة وجعلها بين النساء هذا من الكسوة، من الكسوة بالمعروف. المرأة لها النفقة ولها الكسوة بالمعروف، بالمعروف ما تعرف عليه الناس في كل زمان وفي كل مكان، يختلف هذا باختلاف الأزمنة والأمكنة. فالمرأة تكسى ما يناسبها في زمنها وفي وقتها على رجل أن يكسوها بالمعروف بما تعرف عليه الناس، كسوة للشتاء، كسوة للصيف، كسوة للنوع الذي تعرف عليه الناس في زمنه. وكذلك النفقة، نفقة بالمعروف، نفقة الأغنياء غير نفقة الفقراء وهكذا.
باب عون المرأة زوجها في ولده. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات فتزوجت امرأة ثيبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. فقال بكرا أم ثيبة؟ قلت بل ثيبة. قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال فقلت له إن عبد الله هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال بارك الله لك أو خيرا.
نعم، هذا الترجمة في عون المرأة زوجها في ولده استنبط المؤلف مما فعلته زوجة جابر الثيب، فإنها تقوم على أخواته، أخوات جابر، وتصلحهن وتمشطهن وتقوم بشؤونهن، وهن أخوات جابر، لكن المؤلف قاس الولد على ذلك. وكما أن زوجة جابر عانت جابر في أخواته، فكذلك أيضا لها تعينها في ولده إذا كان له ولد، إذا كان له بنات ولد تعين زوجته في إصلاحهن والقيام بشؤونهن. فالمرأة تعين زوجها، وهذا من الإحسان، تعين زوجها في ولده أو في أخوته أو في أخواته. فالترجمة في عون المرأة زوجها في ولده، والحديث في عون المرأة زوجها في أخواته، والمعنى واحد، إعانة المرأة زوجها في أخواته مثل إعانة المرأة زوجها في ولده، والولد يشمل الذكر والأنثى. في هذا الحديث فضل جابر رضي الله عنه، حيث قدم مصلحة أخواته على مصلحة نفسه، فإن جابر رضي الله عنه تزوج ثيبا من أجل مصلحة أخواته، وإلا فالبكر أفضل، في دليل على أن تزوج البكر أفضل من تزوج الثيب. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال جارهم تلاعبها وتلاعبك وتضحكها وتضحكك، ولأن أيضا الثيب أعود في حفظ نفس الإنسان وحصانته تحصين فرجه. وفيه سؤال كبير أتباعه عن أحوالهم، سؤال كبير، والعالم والرئيس مسؤوليه عن أحوالهم وشؤونهم. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وهو رسول الله، ينزل عليه الوحي ويقوم بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، ومن المسلمين كلهم متعلق به، ومع ذلك وجد من الوقت ما يتكلم مع جابر ويمازحه ويسأله عن حاله، كيف تزوجت؟ قال جابر هلك أبي وترك 7 بنات، هلك لما توفي وترك 7 بنات 9 بنات، هو عبد الله بن الحرام قتل شهيدا في غزوة أحد. قال فتزوجت امرأة طيبا. فقال يا رسول الله تزوجت يا جابر على حرف حرف الاستفهام، والتقرير أتزوجت يا جابر على حرف حرف الاستفهام، حرف الاستفهام مقدر ويحذف للعلم به. قال نعم. فقال بكرا طيبا. قال بل طيبا. قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال فقلت يا له إن عبد الله، يعني عبد الله بن الحرام أبوه، هلك يعني توفي، وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، كره أجيئ زوج بكر واحدة منهن مثل أخواته، فلعب معهن ولا يستفيد منها، ولكن أجيهن بثيب، وثيب خبرت الأمور وجربت ومضى عليها وقت من الزمن، تقوم عليهن وتصلحهن وفي الأخير وتنشطهن. ولهذا قال وإن كرهتم أن أجيهن بمثلهن، يعني ثيب مثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن وفي الأخير وتنشطهن، فقال بارك الله لك أو خيرا. فيه دليل على أن زوج الذكر أفضل إلا إذا وجدت، إلا إذا كانت مصلحة أن تزوج الثيب فهي تكون أفضل في هذه الحالة، كما قال جابر رضي الله عنه.
نعم. باب نفقة المعسر على أهله. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت، قال ولما؟ قال وقعت على أهلي في رمضان، قال فأعتق رقبة، قال ليس عندي، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال أين السائل؟ قال ها أنا ذا. قال تصدق بهذا. قال على أحوج منا يا رسول الله، هو الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال فأنتم إذا.
نعم. هذا الحديث هذا يسمى حديث المجامع في نهاية رمضان. هذا الرجل جامع زوجته في نهاية رمضان، هذا الأعرابي جامع زوجته في نهاية رمضان ثم ندم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا، فقال هلكت، قال ولما؟ قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهاية رمضان. في دليل على أن المعاصي هلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على قوله هلكت، دل على أن المعاصي هلك من أسباب الهلاك، من أسباب النكبات والمصائب في الدنيا ومن أسباب العذاب في الآخرة، ما يحصل في الدنيا من المصائب والنكبات والقحط والجد تسليط الأعداء إلى غير ذلك، كل سبب معصي الذنوب والمعاصي، كما حصل لقوم نوح، حصل لقوم هود وقوم صالح وقوم لوط كلهم، ما حصل لبني إسرائيل لما سلط عليهم بخت نصر، كل سبب معصي المعاصي هلاك. قال فأعتق رقبة، قال ليس عندي، قال فصم شهرين ثلاثين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكين. في دليل على وجوب الكفارة على المجامع في نهاية رمضان، وأنها مرتبة. أولا العتق، عتق الرقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها انتقل إلى الصيام، صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فكفارة الجماع في نهاية رمضان مثل كفارة الضحى سواء بسواء. المظاهر الذي قال لزوجته أنت على كظهر أمي تجب عليه كفارة، عتق الرقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. قال الله تعالى في الكتاب العظيم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلك توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فكفارة الظهار هي كفارة الجماع في نهاية رمضان واحدة، وفيها أن هذا الرجل معسر ليس عنده شيء، لم يجد رقبة ولم يستطع الصيام ولم يجد إطعام 60 مسكينا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، في اللفظ الآخر أتى بعرق يساوي 15 صاع من تمر، يعني مقدار الكفارة، كل 15 صاع الكفارة عن كل يوم مسكين، ومسكين نصف صاع يكون 30. فقال أين السائل؟ قال ها أنا ذا. ولو ذاكر جاء رجل يسوق حمارا فيه عرق، والعرق المفتن زنبيل فيه تمر، قال أين السائل؟ قال ها أنا ذا. قال تصدق بهذا، تصدق بهذا عن الكفارة التي عليك، 60 مسكينا، 15 صاع لكل مسكين نصف صاع. فلما رأى هذا الرجل أن أمره بأن تصدق طمع في هذه الصدقة، وتذكر وقال صدق على من يا رسول الله؟ على أحوج منا؟ ما في أحوج منا، من أعطيها؟ على أحوج منا يا رسول الله، فهو الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها المدينة، اللابتين هي أرض تركبها حجارة سود حرة، حرة المدينة بين حرتين، بين حرتين وحرمهما بين عين الثور من الشمال إلى الجنوب، واللابتين الشرق والغرب، يعني ما بين لابتيها المدينة، يعني المدينة تضمها ثاني لابتها، يعني جميع بيوت المدينة داخلة في اللابتين، قل ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منه، ما في أفقر المدينة، ما لا يوجد بيت أفقر من بيتنا، نعطيها من؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. النواجذ هي الأسنان التي تلي الأبراص، السن الذي يلي الأبراص يقال ناجذ، والثنايا هي الأمامية. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل، جاء خائفا وجلا، قال هلكت مشفقا خائفا من ذنبه، ثم في النهاية أمن وطلب أن يأكل الصدقة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فأنتم إذن وإلى الغاحل أطعمه أهلك. وهذا الحديث جاء به المؤلف رحمه الله في هذا الترجم، باب نفقة المعسر على أهله، باب نفقة المعسر على أهله. هل هذه الصدقة اللي يعطيها نفقة؟ نفقة نعم، قال أطعمه أهلك نفقة. فمناسبة الحديث الترجمة من جهة كون النبي صلى الله عليه وسلم أقره على قوله إنه معسر، قال فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتي أهل بيت أحوج منا، أقره على قوله إنه معسر. ففي دليل على أن من تجب عليه نفقة المعسر إذا صبروا فالزوجة والأولاد والخادم فلا بأس، أما إذا لم يصبروا فإنه يجب عليه أن ينفق، يجب عليه أن ينفق على الزوجة أو يطلقها. إذا طلبت الفسخ، إذا عاجز عن النفقة وطلبت الفسخ تفسخ. وكما مر في الحديث السابق من مرة تقول أطعمني أو طلقني، والولد يقول إلى من تكلني، والرقيق العبد عليه أن يطعمه أو يبيعه، وكذلك البهائم. وفي دليل على أن من تجب عليه نفقة المعسر إذا صبروا فحق لها في الزوجة والأولاد والخادم، أما إذا لم يصبروا فإنه وطالبوه فإنه لا بد أن يفارق الزوجة أو يستدين لها. وهل سقطت الكفارة عن هذا المعسر الذي عاجز أو بقيت في ذمته؟ قولان لأهل العلم، من العلماء قال إنها سقطت عنه، ومنهم من قال تبقى في ذمته. قال من قال أن تسقط، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أولا بطعم 60 مسكينا التمر الذي أكله، ثم لما أخبره بحاجة أهله أمره أن يطعمه إياه وأسقط عنه إطعام المساكين. وقيل لا تسقط بل تبقى في ذمته، واختار البخاري رحمه الله قال يرى أنها لا تسقط وتبقى في ذمته. ثم نوع التراجم في هذه المسألة في كتاب الصيام، والبخاري رحمه الله نوع أتى بعدة تراجم على هذا الحديث، ويختار أنها تبقى في ذمته، والآن تبقى في ذمته مثل ما عيسى. ومن العلماء من قال أنها سقطت عنه. قال الأصل هذا، الأصل بقى في ذمته، الأقرب أنها تبقى في ذمته، لأن هذا هو الأصل. بس إذا عجز عن الشيء تبقى في ذمته، يبقى في ذمته مثل ما عيسى أدى مع عليه من الديون وغيرها. كل الديون إذا كان معسر ولا يستطيع معذور في هذه الحالة، لكن ليس معنى ذلك أنها تسقط وتبقى في ذمته. مثلا نعم، لا ما الذي يخصه؟ ما في ولا في قول صريح أنها سقطت عنه، قال أطعمه أهلك، فهو محتمل بشكل محتمل. ذكر قال ابن بطال هنا وجه أخذ الترجمة في الشارع،
قال ابن بطال وجه أخذ الترجمة منه أنه صلى الله عليه وسلم أباح له إطعام أهله التمر، ولم يقل له أن ذلك يجزيك عن الكفارة، لأنه قد تعين عليه فرض النفقة على أهله بوجود التمر وهو ألزم له من الكفارة. كذا قال وهو يشبه الدعوة فيحتاج إلى دليل. والذي يظهر أن الأخذ من جهة اهتمام الرجل بنفقة أهله، حيث قال لما قيل له تصدق به فقال أعلى أفقر منا، فلولا اهتمامه بنفقة أهله لبادر وتصدق.
هذا من جهة النفقة المعسر، المعسر معسر لما جاء حصل هذا التمر بادر، قال يا رسول الله أفقر منا، لولا اهتمامه لقال تصدق به، قال ما علي من أهلي تصدق به. اهتمامه هذا دليل على نفقة المعسر، وأن المعسر عليه النفقة إذا وجد إلى ذلك سبيلا. نعم.
باب وعلى الوارث مثل ذلك، وهل على المرأة منه شيء؟ وقول الله تعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، إلى قوله صراط مستقيم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال أخبرنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. قال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبني؟ قال خذي بالمعروف.
هذه الترجمة قول الباب وعلى الوارث مثل ذلك، يعني في قول الله تعالى في آية الرضاع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوهن بالمعروف لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك، ظاهر الآية أن الوارث عليه النفقة إذا فقد الأب سيكون عليه مثل ما على الأب، لأن الله قال وعلى المولود له رزقهن وكسوهن بالمعروف، وعلى المولود المولود له هو الأب، وعلى المولود له رزقهن وكسوهن بالمعروف، يعني رزق المرأة الأم والمولود ينفق على الأم ينفق على المولود. ثم قال الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، يعني إذا فقد الوالد فعلى الوارث مثل ذلك، كما أنه يرث وكذلك عليه النفقة. قال المؤلف وهل على المرأة منه شيء، يعني هل على المرأة يجب عليها نفقة؟ ثم ذكر الآية وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقطر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فالله تعالى قارن بين إيش؟ بين رجلين، الرجل أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، يعني أبكم ولا يعمل وهو كل ثقل على مولاه ولا يقوم بشؤونه، هل يستوي هذا الأبكم الذي لا يتصرف هو كل على وشخص آخر ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ الرجل الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم يأمر بالعدل ويقوم شؤونه وهو على صراط مستقيم، هل يستوي هذا الأبكم وهذا؟ فما وجه الإتيان بهذا المثل بالترجمة؟ قال بعضهم أن شبه المرأة بالأبكم، كما أن الأبكم ليس عليه شيء فكذلك المرأة، وقال وهل على المرأة منه شيء، يعني هل المرأة يكون عليها هل يكون عليها نفقة إذا فقد الأب المولود؟ قال بعضهم المرأة لا يكون عليها نفقة كما ذكر، لأنها ينفق عليها الأب، قال الله تعالى وعلى المولود له رزقه، فكيف ينفق عليها ثم تكون منفقة؟ كيف ينفق عليها وتكون منفقة؟ ذكر حديث أم سلمة أنها سألت أنه قال هل لي من أجل في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم؟ قال ولست بتركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بنية، يعني أنا لا أريد أن أنفقهم، لا بد أن أنفق عليهم، لكن أسأل هل لي مع أجر إذا أنفقت عليهم؟ فأنا لست تركتهم على أي حال، لا أتركهم بني أولادي. قال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. فيها المرأة يجب عليها أن تنفق على أولادها إذا كانت قادرة والأب لا يستطيع ذلك. ذكرت هذا الحديث عائشة في قصة هند، هذا الحديث قصة أتى به المؤلف رحمه الله في عالم التراجم، هنا تابعها الآن مرتين أو ثلاث، لأن هند استفت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال أبي سفيان من غير علمه ما يكمل النفقة، فأذن لها وقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، فهل هذا يعتبر إنفاق منها على أولادها؟ ويكون قول المؤلف في الترجمة وهل على المرأة منه شيء؟ ينفقت على ولدها لكن من مال زوجها، يعني كونها اعتنت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت من غير علمه هذا بمثابة الإنفاق. شوف كلام الشارح، هذه الترجمة فيها بعض الخفاء، شوف اقرأ كلام الشارح.
قوله باب وعلى الوارث مثل ذلك، وهل على المرأة منه شيء؟ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، الآية كذا لأبي ذر ولغيره بعد قوله أبكم إلى قوله صراط مستقيم. قال ابن بطال ما ملخصه، اختلف السلف في المراد بقوله وعلى الوارث مثل ذلك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما عليه أن لا يضار،
يعني عطف على قوله لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، يعني قال وعلى الوارث مثل ذلك يعني عليه أن لا يضار، هذا الذي ذكره بعض السلف. نعم.
وبه قال الشعبي ومجاهد وجمهور قالوا ولا غرم على أحد من الورثة ولا يلزمه نفقة ولد موروث. وقال آخرون على من يرث الأب مثل ما كان على الأب من أجل الرضاع إذا كان الوالد لا مال له.
هو هذا هو ظاهر الآية الأقرب. يعني قال وعلى المولود له رزقهم وكسوتهن بالمعروف. ثم قال وعلى الوالد مثل ذلك. ظاهر وعلى النفقة. لكن فصل بينهم بقوله لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده. ثم قال وعلى الوالد مثل ذلك. فقال بعض السلف وعلى الوالد مثل ذلك يعني عليه أن لا يضاع. والقول الثاني هو على الوالد مثل ذلك عليه النفقة يعني. عليه النفقة عند فقد الأب. كما أنه يرث يغرم أحيانا. أحيانا يرث وأحيانا يغرم.
نعم.
فالغرم في مقابل الغن. كما أنه يغنم العرس فكذلك يغرم النفقة احتاج إليه.
نعم. ثم اختلفوا في المراد بالوارث. فقال الحسن والنخعي هو كل من يرث الأب من الرجال والنساء. وهو قول أحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة وأصحابه هو من كان ذا رحم محرم للمولود دون غيره. وقال قبيصة بن ذؤيب هو المولود نفسه. وقال زيد بن ثابت إذا خلف أما وعما فعلى كل منهما إضاع الوالد بقدر ما يرث. وبه قال الثوري. قال ابن بطال وإلى هذا القول أشار البخاري بقوله وهل على المرأة منه شيء. ثم أشار إلى رده بقوله تعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم فنزل المرأة من الوارث منزلة الأبكم من المتكلم انتهى. وقد أخرج الطبري هذه الأقوال عن قائلها وسبب الاختلاف حمل المثلية في قوله مثل ذلك على جميع ما تقدم أو على بعضه. والذي تقدم الإرضاع والإنفاق والكسوة وعدم إضرار. قال ابن العربي قال الطائفة لا يرجع إلى الجميع بل إلى الأخير وهذا هو الأصل. فمن ادعى أنه يرجع إلى الجميع فعليه الدليل لأن الإشارة بالإفراد. وأقرب مذكور هو عدم الإضرار فرجح الحمل عليه. ثم ورد حديث أم سلمة في سؤالها هل لها أجر في الإنفاق على أولادها من أبي سلمة ولم يكن لهم مال فأخبرها أن لها أجرا. فدل على أن نفقة بنيها لا تجب عليها إذ لو وجبت عليها لبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكذا قصة هنداب بنت عتبة فإنه أذن لها في أخذ نفقة بنيها من مال الأبي فدل على أنها تجب عليه دونها. فراد البخاري أنه لما لم يلزم الأمهات نفقة الأولاد في حياة الآباء فالحكم بذلك مستمر بعد الآباء. ويقويه قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن أي رزق الأمهات وكسوتهن من أجل الرضاع للأبناء. فكيف يجب لهن في أول الآية وتجب عليهن نفقة الأبناء في آخرها.
يعني ما يمكن كيف تجب لها النفقة في أول الآية ويجب عليها أن تنفق في آخر الآية. يعني ما يمكن على المولود له رزقها ثم يقول على ذلك عليها هذا استدلاله. نعم.
وأما قول قبيصة فيرده أن الوارث لفظ يشمل الولد وغيره
يقول هو المولود نفسه.
فلا يخص به وارث دون آخر إلا بحجة ولو كان الولد هو المراد لقيل وعلى المولود. وأما قول الحنفية فيلزم منه أن النفقة تجب على الخال لابن أخته ولا تجب على العم لابن أخيه وهو تفسير لا دلالة عليه من الكتاب ولا السنة والقياس. قاله إسماعيل القاضي. وما قول الحسن ومن تابعه فتعقب بقوله تعالى وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فلما وجب على الأب الإنفاق على من يرضع ولده ليغذى ويربى فكذلك يجب عليه إذا فطم فيغذيه بالطعام كما كان يغذيه بالرضاع ما دام صغيرا. ولو وجب مثل ذلك على الوارث لوجب إذا مات عن الحامل أنه يلزم العصبة بالإنفاق عليها لأجل ما في بطنها. وكذا يلزم الحنفية إلزام كل ذي رحم محرم. وقال ابن المنير إنما قصد البخاري الرد على من زعم أن الأم يجب عليها نفقة ولدها وإرضاعه بعد أبيه لدخولها في الوارث. فبين أن الأم كانت كلا على الأب واجبة النفقة عليه وهو من كل بالأصالة ومن هو كل بالأصالة لا يقدر على شيء غالبا كيف يتوجه عليه أن ينفق على غيره. وحديث أم سلمة صريح في أن إنفاقها على أولادها كان على سبيل الفضل والتطوع فدل على أن لا وجوب عليها. وأما قصة هند فظاهرة في سقوط النفقة عنها في حياة الأب فيستصحب هذا الأصل بعد وفاة الأب. وتعقب بأنه لا يلزم السقوط عنها في حياة الأب السقوط عنها بعد فقده وإلا فقد القيام بمصالح الوالد بفقده. فيحتمل أن يكون مراد البخاري من الحديث الأول وهو حديث أم سلمة في إنفاقها على أولادها الجزء الأول من الترجمة، وهو أن وارث الأب كالأم يلزم نفقة المولود بعد موت الأب. ومن الحديث الثاني الجزء الثاني، وهو أنه ليس على المرأة شيء عند وجود الأب، وليس فيه تعرض لما بعد الأب، والله أعلم.
من الحديث هذا البحث يعني فيه قصور، والذي يظهر أن الأم وكذلك غيرها وكذلك غيرها تجب عليهم النفقة، لأن النفقة من صلة الرحم، وصلة الرحم واجبة، ولكن هل تجب النفقة على حسب الميراث أو على حسب إيسارهم وإعسارهم؟ قال بعض العلماء تجب النفقة على حسب الميراث. فإذا مات الأب وخلف مثلا أخا مثلا لأم وأخا لأب، فالأخ لأم له السدس والأخ لأب له الباقي، يكون واحتاج المولود إلى نفقة، يكون الأخ لأم عليه سدس النفقة والأخ لأب عليه بقية النفقة على حسب الميراث، لأن الأخ لأب لأم يرث السدس والأخ لأب يرث الباقي، فيكون سدس النفقة على الأخ لأم وخمسة أسداس النفقة على الأخ لأب. وهكذا من العلماء قال تجب النفقة على حسب الميراث، والصحيح أنها على حسب الإيسار والإعسار، على حسب يسره وعسره، فإن اصطلحوا على شيء فبها والعمل، وإلا فإن الحاكم الشرعي والقاضي يوزعها عليهم على حسب إعسارهم وإيسارهم.
فبقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا أو ضياعا فإلي. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعليه قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته.
نعم، هذه الترجمة على قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا أو ضياعا فإلي. الكل في تشديد اللام الثقل من دين ونحوه، من ترك كلا يعني دينا وثقلا فعليه، يعني أنا أقضي الدين، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقضيه من بيت المال المسلمين مما يأتيه عليه الصلاة والسلام، هو إمام المسلمين. فالكل هو الثقل من دين واحد. وقال ابن فارس الكل العيال والثقل، يعني ما كان ترك دينا ترك عيالا فأنا أنفق عليهم. والضياع من ترك كلا أو ضياع، الضياع الذي لا يستقل بنفسه، ولو خلي لكان في معرض الهلاك يوم ضائع مثل الصغير واليتيم، هذا ضياع لو ترك نفسه هلك. وقوله فإلي يعني فعلي قضاءه والقيام بمصالحه. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين يعني في أول هجرة فيسأل هل ترك لدينه فضلا يعني مالا، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال المسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح ووسع الله عليه قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعليه قضاءه، ومن ترك مالا فلورثته. ففي دين على أن من مات عليه دين فإنه يقضى ببيت المال إذا كان فيه سعة، لأنه أحد أفراد المسلمين والمال مالهم والبيت بيتهم، بيت المال تتعلق بحقوق المسلمين، وفيه أن ولي الأمر يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي الديون التي لا وفاء لها إذا كان في بيت المال سعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا أو ضيعا فإلي، يعني فعليه قضاء. من ترك ثقل دين أو عيال أو ضياع، من لا يستطيع أن يقوم بنفسه من أيثار وعجزة وغيرهم، فإذا يعرف عليه قضاءه وقيام الأصالح، ولي الأمر يقوم هو قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يجب عليه أن يقضي الدين ويقوم بمصالح الضعفاء والمساكين والعجزة وقيام بشؤونهم وينفق عليهم من بيت المال إذا كان في ساعة. وجه خال هذا الحديث في نفقات أشار الحافظ أن قال أن أراد المصنف بإدخال في أبواب النفقات الإشارة إلى أن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيئا فإن نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين. أشار المؤلف إلى إيش؟ إلى أن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيئا فإن نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين إذا كان في سعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المراضع من المواليات وغيرهن. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: وتحبين ذلك؟ قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في الخير أختي. فقال: إن ذلك لا يحل لي. فقلت: يا رسول الله، فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة ابنة أبي سلمة. فقال:
ابنة عندك؟
نعم.
أو بنت أبي سلمة؟
ابنة.
نعم. طيب.
فقلت: يا رسول الله، فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة ابنة أبي سلمة. فقال: ابنة أم سلمة. فقلت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فقال شعيب عن الزهري: قال عروة ثويبة أعتقها أبو لهب.
نعم، هذه الترجمة في المراضع من الموالي وغيرهن، يعني في المرضعات من الموالي، يعني من العبيد والإماء أو من الأحرار. المرضعة قد تكون حرة عربية وقد تكون عجمية، تكون أمة. فهل يؤثر رضاع الأمة في الطفل أو لا يؤثر؟ هل يؤثر في نجابة الطفل أو لا يؤثر؟ فإذا فيقال مثلا إذا أرضع الطفل عربية يكون نجيبا، وإذا رأسه أمة أو عجمية فإنه تضعف نجابته أو ذكاؤه. نقول هذا ليس له تأثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وأشرف الناس وعلاهم نجابة، ومع ذلك أرضعته هذه العجمية ثويبة ولم يؤثر في نجابة عليه الصلاة والسلام. أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، ثويبة أمة من الإماء. ولهذا بوب قال: باب المراضع من المواليات وغيرهن. يعني موالي جمع مولى، والمولى هو العبد، والآل يقال للذكر مولى ويقال للأنثى مولاه، ويقال لها أمة للذكر ويقال للأنثى أمة، وللذكر عبد، عبد وأمة، ومولى ومولاه. وجمع مولى مواليات، ضبط الشارع ضبطها بعضهم بضم الميم مواليات، وضبطها بعضهم بالفتح. قال الشارع المضبوط في معظم الروايات بالفتح وهو من الموالي لا من الموالات. وقال البطال الأولى أن يقول المولديات بدل المواليات، أن يقول المولديات جمع مولاه، مولاه موليات، أو موله مواليات أو مواليات. ولهذا ابن بطال اعترض على جمع مواليات، قال الأولى أن يقول موليات جمع مولاه، وأما مواليات هو جمع 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 مولى، المولى يجمع على موليات، وجمع جمع مواليات، وجمع جمع جمع مولى جمع التخسير، ثم جمع موالي جمع السلامة بالألف والتاء فصار مواليات. المقصود أن هذه الترجمة معقودة لإرضاع الطفل من الإماء أو من الأحرار أو من العبيد، من الإماء أو غير الإماء. فهذا الحديث هي أن أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح أختها درة بنت أبي سفيان، ليس الدرة هذه الدرة بنت أبي سلمة أختها عزة أو غيرها. المقصود أن أم حبيبة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج أختها بنت أبي سفيان. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وتحبين ذلك؟ يعني وتحبين أن تكون أختك لك ضرة؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية، يعني ما يمكن أن نفرد بك، لست منفردا بك، لابد يكون معك زوجات، وإذا كان لابد من الزوجات فأحب من شركني في خير أختي، أختي أولى من غيرها. امتال الحكم الشرعي، قالت: ما دام سيكون معك زوجات ولا يمكن أن ننفرد بك، لابد من ضرات، أولى ما يكون أختي، لا معنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. ذلك بكسر الخطاب لأم حبيبة، إن ذلك يعني زواج أختك لا يحل لي. لماذا؟ يعني لأن أختي الزوجة لا تحل. فاعترضت قالت: كيف لا يحل لك أن تزوج أختي والناس يتحدثون أنك تريد أن تتزوج بنت أبي سلمة وأم سلمة تحرف؟ إذا كنت تريد أن تزوج أم سلمة فلا لا من أن تزوج أختي. قالت فقلت يا رسول الله فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال ابنة أم سلمة هي زوجتي؟ قالت قلت نعم. فقال هذه فيها مانعة الزوج. المانع الأول أنها بنت أخي بن رضاعة، والمانع الثاني أنها ربيبة ففيها مانعة. ولهذا قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. المعنى أن فيها مانعة، المانع الأول أنها ربيبة والربيبة بنت الزوجة ولا حل لسان الزوجة ربيبة، والمانع الثاني أنها بنت أخي من الرضاعة. أبوها أبو سلمة أبو درة ارتضع مع النبي صلى الله عليه وسلم، أرضعتهما امرأة واحدة. من الذي أرضعتهما؟ ثويبة. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، وثويبة هذه أمة لأبي لهب أعتقها أبو لهب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، الخطاب لمن؟ لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعرضن علي بناتكن لأنها بنت الزوجة ربيبة، ولا تعرضن علي أخواتكن لأن أخت الزوجة أيضا ممنوعة، ممنوع من أخت زوجته وأختها في عصبته. فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وفيها أن الأخوة في الرضاع تثبت بخمس رضعات، سواء كانت المرضعة من الأحرار أو من الموالي، لأن ثويبة مولاة أبي لهب، لأن الأخوة في الرضاع تثبت بخمس رضعات، سواء كانت المرضعة حرة أو أمة، سواء كانت المرضعة من الأحرار أو من الموالي، لأن ثويبة مولاة أبي لهب، ومع ذلك أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فثبتت الحرمة. وفي أن حرمة الرضاع تنتشر سواء كانت المرضعة حرة أو أمة. وهذه ثويبة هذه يقال أنه أعتقها أبو لهب لما اشترته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض مرنا في البخاري أنه رؤية أبو لهب في المنام، وقيل له هل ما حالك؟ قال إني سقيت من الماء، أصاب شدة وعذب بقدر نقرة الأصبع أو كذا من الماء باعتاق ثويبة لما بشرته بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رؤيا ليس عليه معول. المقصود أن ثويبة هذه أمة لأبي لهب واعتقها أبو لهب. نعم. لست لك بمخلية، الأقرب لست لك بمخلية، يعني الظاهر فيها الوجهان لكن أيهما أفصح؟ لست لك بمخلية بمفردة، بمخلية يعني تخلينا أنفرد، تكلم على ضبط عندك في قصة اللالي ولا هنا مخلية أو مخلية؟ مخلية نعم، يعني مخلية أو مخلية، لكن مخلية هل هي التي تخلي؟ لا، الأقرب مخلية، الأقرب مخلية، يعني لست لك بمخلية، لكن الوجه الثاني فلو مخلية يعني لست بمنفردة، سواء كان والإخلاء ليس من قبلها لكن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتركها منفردة. عندك صواب لها؟ شلون؟
قال رسول الله قوله بمخلية اسم فاعل من أخليت المكان إذا صادفته قابلة.
ها؟ من أخليت إذا صادفته؟ إذا صادفته؟ نعم.
وأخليت غيري يتعدى ولا يتعدى.
ها؟ يتعدى؟
ولا
يتعدى. يعني يأتي قاصرا ومتعدا. نعم. بس ما ذكر له وجه واحد؟ وش يقول؟ أو الأقراء؟
قوله اسم فاعل من أخليت المكان إذا صادفته قابلة.
مخلية اسم فاعل.
وأخليت غيري يتعدى ولا يتعدى.
لا فيها الوجه الثاني هو الظهر الأصل مخلية. يراجع كتب الغريب.